قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها في هذا المقطع. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في خاتم تأليفه وتصنيفه الكلام على مسألة وصفها بأنها عظيمة ومهمة جدا. استفاد من هذا الكلام على أن المؤمن والمسلم إذا هم على فعل أمر ما أنه يذكر الله عز وجل إن شاء الله تعالى، فإن العبد يوفق لفعل أشياء إذا ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن من شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن عزم على فعل أمر ما فإنه يذكر ربه سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء أن من أهل العلم من لربما يترك هذه اللفظة فلا يوفق في تذكر ما أراد. يذكر أن بعض العلماء لربما يؤلف مؤلف كبير ثم يأتي عند مسألة ويقول: وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها في موضعها، ولا يقول إن شاء الله. فيا سبحان الله، فيأتي هذا الإمام عند هذا الموطن ولا يعرج على المسألة، لا يعرج عليها. لهذا فالشخص إذا أراد أن يوفق في تذكيره الأشياء وعلى فعل أمور في المستقبل فإن ماذا يأتي؟ بسم الله عز وجل، يقول: إني سأفعل ذلك غدا إن شاء الله، أو ستكلم في ذلك الموضوع إن شاء الله. فهذا يوفق من عند الله سبحانه وتعالى بمعونة من عنده سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم قصة قاضي أجوج وماجوج في الحديث الطويل، الذين هم ماذا دأبهم الحفر في ذلك السور الضخم، فإنهم يحفرون فيه، فإذا حفروا يقول كبيرهم أو يقول بعضهم لبعض: نترك هذه الحفرة أو الفتحة التي فتحوها ثم نرجع الغد فنكمل ما توقفنا عنده. فيأتون في الغد فإذا بهذا السد رجع إلى ما كان عليه كأنه ما صنعوا شيئا، حتى يلهم ربنا عز وجل أحد منهم أن يقول: نرجع وفي الغد إن شاء الله نكمل الحفر. فيرجعون فيرون الحفر على ما هو عليه، ثم يواصلون هذا حفرهم فيخرجون للناس. فكلمة إن شاء الله من الكلمات العظيمة التي يجعل ربنا عز وجل فيها التوفيق للعبد لما أراد أن يتكلم بما يستقبل من أمره. قال: ولكن نفرد لها الكلام بعظم شأنه، أي هذه المسألة قد مرت من خلال كلامه لكن جاءت مفهوم. وهنا سيأتي المؤلف بإيضاح، قال: ولكثرة الغلط فيها فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهنا مسألة عظيمة، وهي أن نفهم أن التوحيد وأن الدين وأن الإيمان يقوم على أمور ثلاث: على اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالأركان. فعلى هذا يقوم الدين. اعتقاد القلب أن يستقر في القلب الإقرار والاعتقاد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بهذا الدين. وكذلك اللسان أنها تنطق بالذي وقر في قلبها، تنطق بالإيمان، تنطق بالتوحيد. لهذا كان من شروط الإسلام أن الشخص يتلفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا جعلت هذه من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فربنا على لسان رسوله شرع أن أركان الدين وأركان الإسلام لا تكون إلا بالنطق، أنك تنطق بها. والشهادة أعم من القول، الشهادة أعم من القول. لم يقل نبينا بني الإسلام على خمس: قول لا إله إلا الله، ما قال قول وإنما قال شهادة. لماذا؟ لأن الشهادة فيها معاني، الشهادة فيها معاني أعظم مما في القول. فإن الشهادة تتضمن العلم، تتضمن الاعتقاد، تتضمن الإخبار، تتضمن الإعلام. فهذه الأشياء الأربع كلها موجودة في الشهادة، فلا تقام الشهادة إلا بهذه الأمور الأربعة. هذا ليس موجود في القول. فالشهادة فيها اعتقاد، فيها علم، فيها إخبار، فيها إعلام. ولهذا ترون أن كلمة التوحيد يأتي بالشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو. فكلمة التوحيد لا يكتفى بقولها فقط، كما يقول كثير من الناس أن كلمة التوحيد عبارة عن لفظ يلفظ باللسان. لا، الشرع ما أمر منك أن تأتي بكلمة باللسان، لا، وإنما تأتي بالشهادة. والشهادة أعظم من مقولة وأعظم من عبارة. الشهادة فيها اعتقاد أنك تعتقد بالذي تقول، الشهادة فيها علم أنك تعلم بما تقول، الشهادة فيها إخبار أنك تخبر ليس فيها كتمان، والشهادة فيها إعلام لن تخبر وتعلم غيرك أن غيرك يعلم أنك مسلم، فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون، تعلم غيرك، تعلم الأمة بأنك مسلم. إلا هذا الأصل، إن وجد مانع يمنع المسلم من التلفظ بالشهادة فهذا مقام آخر، مجال آخر، لكن الأصل أنك ما تشهد الناس على إسلامك. فالإيمان فيه قول، فيه اعتقاد القلب، وفيه قول لسان، وفيه كذلك العمل، أنك تعمل بدين الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لابد. التوحيد على أقسام ثلاث: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. أرى معنا أو مر معكم أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنأتي إلى أول ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله. يذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الإيمان بالله عز وجل يكون بماذا؟ لا يكون الإيمان بالله إلا بالإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. قال العلماء: لا يكون الرجل ولا يكون المسلم مؤمن بالله عز وجل إلا إذا أتى بالإيمان بالتوحيد الثلاثة: أن يكون مؤمن بتوحيد الربوبية، أن يكون مؤمن بتوحيد الألوهية، وأن يكون مؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. فإذا آمن العبد بهذه الأمور الثلاث كان مؤمنا بالله عز وجل. فإذا علمنا أن توحيد الألوهية وأن توحيد العبادة من إيمان بالله عز وجل، فلا بد أن يكون هذا التوحيد يوافق القلب واللسان والعمل، يوافق القلب واللسان والعمل. أنك تعتقد بأن الله عز وجل هو الذي يفرد له بالعبادة، لا معبود سواه، هذا اعتقاد. وكذلك أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا قول. وكذلك تأتي بالعمل، أنك تعمل بهذا التوحيد الذي أنت تدين الله جل وعلا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. تخيلوا لرجل يريد أن يوحد الله عز وجل، يلزم بأن يأتي بالأمور الثلاث: أن يكون موحدا بقلبه، معتقدا، مخلصا، مصدقا بوحدانية الله وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود لا معبود سواه. والثاني أنه يقر بلسانه بأن الله عز وجل هو ربه وماذا وهو معبوده. والثالث أنه يعمل بهذا التوحيد بأن يخلص العبادات لله عز وجل. فإن اختل واحد من هذه الثلاث لم يكن واحد. مثاله: تخيل رجل يفرد العباد لله عز وجل، ظاهره إخلاص العباد لله، يصلي لله، يقوم لله، يحج، ينذر، يستغيث بالله، يدعو الله عز وجل، عمله في توحيد، قوله في توحيد، يقول: أشهد أن لا معبود لي إلا الله عز وجل، لا أعبد سواه. أما في اعتقاده فلا، في اعتقاده يرى أن العبادة تصلح لغير الله سبحانه وتعالى في اعتقاده، لكن يفعل هذه الأشياء نفاق، رياء، سمعة كحالي بعض الناس، هذا يقع في بعض النواحي، وإن كان في هذا الأزمان نادرة نادر كما قال العلماء، لكن تصور يعتقد هذا اعتقاد من خلده، وأن النافع والضار هو الولي العيدروز أو الرفاعي أو البدوي، لكن يسافر لمنطقة فيها أناس التوحيد كلهم موحدون، فيريد أن يأتي بالشركيات لا يستطيع، فيفعل ما يفعل أفكار عالم عمله توحيد قوله توحيد، لكن في قلبه ما يريد ذلك، ما يريد أن يأتي بها دعاء لعلمه أن يا الله في هذا المقام سيطول، يعرف عنده أن الدعاء دعاء غير الله أفضل من دعاء الله، عندهم هذا أن دعاء غير الله أفضل من دعاء الله، لأنهم عندهم تصور أن دعاء الله ما يستجاب، أن الله إذا دعي لا يستجيب لنا، عندهم هذا الاعتقاد، وأن الولي إذا دعي فإنه يستجيب، فتخيل هذا لربما قوله وفعله قام على التوحيد، لكن قلبه ليس على التوحيد، فهذا حكم ماذا؟ حكمه مشرك. وبالمثل رجل ربما اعتقاده وعمله ظاهر التوحيد، لكن قوله يأتي بالقول الكفر والشرك، هذا مشرك، أو رجل اعتقاده وقوله موحد لكن فعله شرك، فهذا أيضا مشرك. وسيأتي الكلام على العمل، كيف يتصور أن يكون رجل اعتقاده صحيح وقوله صحيح لكن عمله يكون ماذا؟ شركا بالله. سيأتي فيما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المثال. الشاهد يا أخوان تنقل هذا الخاتمة، المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يصور أو ينبه على مثلا أن ما ذكر من الشبه كلها في المسائل العلمية، الشبه التي مرت متعلقة بالشبه العلمية، عبارة عن شبهة ردها كيف ترد بآية بحديث ردك علمي. الخاتمة سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة عملية، على مسألة عملية كيف يحكم بالشرك على رجل يعمل الشرك. وأراد المؤلف تمهيدا لهذه المسألة أن يبين أن التوحيد قول واعتقاد وعمل، إن توفرت هذه الأمور الثلاثة في موحد كان موحد، وإن اختل واحد من هذه الركائز الثلاث فإن العبد يخرج من مقام التوحيد. فقال مثلا قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. يأتي الآن مؤلف رحمه الله تعالى إلى ترك شرطية العمل، يقول بعض يقول هذا حق اعتقاد نحن نفهم هذا علم ونشهد أنه حق، هذا قول، قال ولكن لا نقدر أن نفعله. أناس رآه المؤلف رحمه الله تعالى في زمانه لربما إذا نوقشوا يراهم تعلقت قلوبهم بما بغير الله عز وجل، لربما دعاهم بغير الله، استغاثتهم بغير الله، طوافهم على القبور، اعتقادهم بالأولياء، اعتقادهم بالصالحين، وحياتهم قائمة على الشرك. المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن من الناس من هؤلاء من يعرف أن هذا باطل وأن ما سوى الله باطل وأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فهو المعبود الحق لا معبود سواه، يعرف ويشهد يشهد ونشهد على ذلك، لكن ليش يمنعهم؟ قالوا أننا في بلدة ما ينفع أن نمكث في هذه البلاد إلا أن نوافق أقوامنا على ما هم عليه، لابد يوم الاثنين أو الأربعاء نذهب إلى التابوت الفلان نتمسح نطوف حوله نتمسح به ندعو إليه، هذا عندنا عادات، عندنا المولود إذا ولد ونحو ذلك يأتي به عند ماذا؟ عند الخبر، عندنا عادة أنه إذا جاءت عند أمطار تأخرت علينا نذهب عند ماذا صخرة نتبرك بها، هذا عندنا من عادات في بلادنا، فنحن نعلم أنه لا يجوز، لكن لو تركناها سنخالف أقوامنا إذا هم اعتذروا بماذا؟ علم عندهم علم، الشهادة عندهم شهادة، اعتقاد عندهم لكن ما عندهم عمل، لم يعمل بالتوحيد الذي هم عارفون، يعلم أن هذا الشرك سيفعله، يعلم أن هذا لا يجوز سيفعله، يعلم أن هذا منافي للتوحيد فيعمله، لماذا؟ بحجة أنه ماذا؟ أنه يوافق قومه، ولأن مخالفة قومه سيؤدي عليه ماذا؟ بمساءلات، بإحراجات ونحو ذلك، فهل هذا ينفعه؟ فهذا لا ينفعه، بل هذا مشرك، هذا مشرك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تنبهوا إلى فقه ودقة استنباط المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف الآن يخاطب أناس بلغوا من جهلهم يظنون أن التوحيد لربما يكتفى به بالعلم، أو يكتفى به بالاعتقاد، أو يكتفى به بالقول. إذا امتزت أو طبقت شيء من اتصال الأمور الثلاث هذه فإنك تكون موحد. بعضهم يقول: يا أخي ليش تدين بالشرك؟ أنا أعرف أنه لا معبود، أنا لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله، وأعرف أن هذه الأشياء شرك. بل هو يعتقد، عنده علم وعنده اعتقاد، أعتقد من صميم قلبي أن هذه أمور شركية ربنا لا يرضى عنها، ويصرح بذلك. لو يصرح عند الحاضرين أو يصرح عند من حقه بهذا الكلام يشهد بذلك، لكن ما إشكال؟ إشكال أنه عمله لا يطابق، يفعل الشرك. لماذا يفعل الشرك؟ في ظنه أما الأمرين. الأمر الأول في ظنه أن التوحيد يكتفى به بما ذكر، يكفيني لمن أعتقد أن هذا شرك وهذا توحيد، وأني أقول أن هذا شرك هذا توحيد، وأنا أعلم أن هذا شرك هذا يكفيني، هذا يكفيني، وما سواك أعذر عنه. هذا وجه. وشبهة طرأت عند هؤلاء الناس. والشبهة الثانية في هذه المسألة أنهم يظنون أن هذا الأمر الذي ذكروه عذر، يعذرون به عند الله عز وجل. أنا عندي عذر، أنا والله يا أخوانا ما عبدت الصنم هذا، ولا أطوف حول القبور، ولا آتي هذا رغبة ولا رغبة، لكن عادات اعتدنا عليها في بلادنا فأنا آتيها، وهذا عذري عند الله عز وجل، هذا عذري عند الله. فهذه الشبهة الثانية. الشبهة الأولى في ظنهم أن التوحيد إنما يكتفى به بالعلم أو بالبحث أو بما بالشهادة، هذا الشبهة الأولى. والشبهة الثانية في ظنهم أنه إذا وجد عذر يعتذر به فهذا رخصة له من عند الله عز وجل أنه يتمادى في فعله. فالمؤلف رحمه الله تعالى أبطل هذه الأمور وأبطل هذين الأمرين، بين أن هذا باطل. الأمر الأول أن يعرف الموحد أن التوحيد يقوم على مسائل ثلاث: على اعتقاد وعلى قول وعلى عمل، لا بد أنك تعمل. فإن اختل شرط من هذه الشروط فلست بمسلم. من علم التوحيد واجب عليه أن ينطق به، ومن نطق به واجب عليه أن يعمل به. فإن لم تعمل بالتوحيد فأنت مشرك، وإن لم تصرح بالتوحيد فأنت مشرك، وإن لم تعتقد التوحيد فإنك مشرك. فهذه المسألة الأولى بها توزان هذه الشبهة الأولى الذي طرأت على قلوب الكثير من الناس: التوحيد يقوم على مباني ثلاث: اعتقاد القلب، تعتقد بأن الله هو الواحد الأحد والفرد الصمد، هو الذي يعبد لا معبود سواه، وتصرح تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، والثالث أنك تعمل. فإن اختل واحد من هذا فإنك لست بمسلم، خارج من الدين والملة. الثاني وشبه الثاني وهي الأعذار. المشركون الذين وقعوا في الكفر عندهم أعذار، كما قال المؤلف: قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أناس كفروا بالله عز وجل، لماذا؟ لأنهم تلاعبوا بآيات الله، تلاعبوا بآيات الله عز وجل، ورضوا بالكفر مقابل أن تؤتى لهم دنيا. فأسألكم بالله، فهذا الصنف من المشركين ممن وقع في الشرك بحجة وبعذر أن يبان يريد يشتري بآيات الله ثمن، هذا عذر، يظن أن هذا العذر ينفعه وأنه ماذا؟ يعني يخلصه من عذاب الله، وهذا صحيح، صحيح. بعضهم عنده علم كما قال ربنا عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مشركون قد عرفوا رسول الله بل عرفوا رسول الله كما يعرفون أبنائهم. عندهم علم في توحيد الله عز وجل وعندهم علم في مبعث رسول الله، لكن هذا أتى بعذاب. عذرهم أن ماذا؟ أنهم أراد الدنيا. عذرهم أنهم ما بلغوا شيء من دين الله. عذرهم أن ماذا؟ عندهم إعراض عن شرع الله عز وجل. فما من فئة، ما من كافر إلا وله عذر يعتذر به. فمعنى ذلك يقول مالك إذا كان الأعذار مقبولة إذا لما وجد مشرك على وجه الأرض. لأن ما من كافر إلا له عذر. يا نصراني من وقع في الكفر وخير عندنا شبه في رأسي لك الله خير نعوذ عند الله. تعالى يهودي ما له عزي تعبده، وأنا عندي عذر عندي آيات وآيات قدكم محرف. ليه محرف عندي؟ في أن عذر من الله عز وجل في التوراة الموجودة وكان في خط موسى موجود عند الآيات في ما عذره. فيأتي بآخر كافر، ما الذي يجعلك يا أخي تسمع الكفر وأنت تعرف أن هذا شرك؟ أنا أعرف أن هذا شرك وأنا هذا مخالف التوحيد، لكن يا أخي إيش أفعل؟ يا أخي أنا في مراسل وراتب في عند هذه الشركة وهذه الوظيفة تحتم علي أن أفعل الشركيات. في هذا العذر عند الله عز وجل يحذر. إذا كان الأمر يترك لكل من هب ودب أن يأتي بأعذار لما وقع أحد في الشرك ولما حكمنا عليه بالردة، لكن هذه الأعذار لم ماذا توضع لها اعتبار في ميزان الشرع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. أئمة الكفر كذا عند فرعون عند إبليس عند أصحاب كفر قريش إيش معصوم؟ كما قال لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القرية عظيم. يعرفون كفار قريش يعرفون أن هذا هو وحي عند الله عز وجل، لكن إيش عذرهم؟ قالوا أخبرنا هذا القرآن أنزل على محمد، وقالوا أنزل على رجل من العظماء لكان أولى. وهكذا اليهود كانوا يعرفون أن الله عز وجل سينزل نبيا من السماء مؤيد بالوحي، لكن ظنوا أن هذا النبي سيكون من بني يهود. فلما بلغهم أن هذا النبي خرج من العرب كفروا. هل كل عذر يؤخذ به؟ يعني كحال كثير من المبتدعة يفعل بالشركيات ويقع في الكفريات ثم يأتي بأعذار، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتذرون بشيء كقولهم قال ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. والمؤلف يا أخوان يتكلم عن حال الزمان، عن أناس لربما قرى قرى بأكملها ما تنكب على فعل الشركيات، دعاء واستغاثة وذبح وندر كله لله لغير الله عز وجل. فلما ينافقهم يرافقهم يكاتبهم يجادلهم يناظرهم على مسائل فإنه ماذا يوفرون على شيخ الطريق الطويل. يقول لك يا شيخ لا تعلم نحن نحن نعلم ولا ما تفهم نحن نحن نفهم. علم العلم والاعتقاد والفهم هذا كله متوفر فينا، لكن عندنا عذر يا شيخ. ايش عذركم؟ يقول ما نستطيع نخالف اقوامنا، ما نستطيع، احنا القريه كلها تمشي على هذه الوتيره، نمشي على النظام، نستغيث بغير الله، انا معهم، نذبح لغير الله، انا معهم، انا اصير معكم، ما اريد اخالفهم اكون شاذ في قريتي هذا اخي ما اطيع، هذا عذري. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين لهؤلاء الحمقى والمساكين ان ما من كافر الا وله عذر عند الله عز وجل بانه يعمل كفر. ما من كافر، الكفار عنده معرفة، الكافر عنده معرفة كما قال عن بني إسرائيل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الكفر عندهم علم بالله عز وجل وغيرهم، بل حتى فرعون يعلم وجود الله، يعلم توحيد الله كما قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فرعون يعرف يعرف علم الله عز وجل، لكن ما كان عذره يعتذر يأتي بأعذار أن مال النبوة ليس في بين جلدتنا أو أني مشغول أو أني عندي أموال أو أني إذا أتبعتكم وصلت مالي بكلام الناس أو أني أخاف مماذا من الناس يتكلمون علي ونحو ذلك. فأراد المؤلف حفظه الله إخواني في الله أن يبين بطلان هذه الشبهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. انتقل المؤلف إلى صورة ثانية، الأولى من يصرع بالتوحيد لكن مشكلته لم يعمل به هذا كافر مشرك. الصورة الثانية من يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقده، يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقده هذا ما حاله؟ هذا شر من الكافر، هذا منافق، والمنافق أعظم من الكافر. يأتي تراه أمام الناس يأتي بألفاظ التوحيد، يدعو الله ويستغيث بالله عز وجل، لكن في قلبه يعتقد خلاف ذلك، يذبح الذبيح باسم الله بلسانه وهو يتحسر، يود أن يقول باسم الولي، ذبيحة ذبيحة ما شاء الله تبارك الله، هذه هذا أعطيت للولي لكان يذير خير الدنيا والآخرة، ايش اقول لله الله مستغني عن ذبائحنا، ربي في اعطي صلاتي وصيامي لله عز وجل ذبيحه كامله قربان عظيم، هذا لو قلت باسم الولي الفلاني لفرح عن الولي لفرح فيه واعطاني ما امن ما اوثر في قلبي هذا، لكن ايش الوضع يحتم عليه يعني بالتوحيد بسم الله وفي قلبي ليس براضي ذلك، وهذا قد يوجد، لربما احد يذهب ويطوف حول الكعبه يطوف الطوافات السبع ويقول في قلبه وجد ان هذا الطواف يكون لحم البدوي، هذا الطواف طوفة من طوافات على أحمد بدوي في ميقات كسوي تدركم العمر الحجة، لأن العمر الحجة ربي يعرف أنك من قد موحد، فما في يعني يسدد نفسي هذه الأعمال، هذا العمل لو بذل لولي سأجعل ربي معي وأجعل ولي كذلك معي لأن أرضيه بهذه الطوافات، فالشهادة أن من الناس من ربما يأتي بالتوحيد ويعمل بالتوحيد ظاهرا لكنه غير معتقد ذلك، ليس معتقد ذلك، وذكرنا وأن التوحيد يقوم على أمور ثلاث لا بد أن تتوفر، إما تتوفر اعتقاد القلب من إخلاص وإقرار وتعظيم من قول وعمل، وإما من قول اللسان، وإما كذلك أن يتوفر فيه العمل، فإن اختل واحد من أمور الثلاث فإن العبد يخرج من ثم التوحيد ولا يكون مسلما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه مسألة كبيرة وطويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد. الآن يأتي رجع المؤلف إلى الصنف الأول في حق أناس لربما يعرف الحق يعرف أنها التوحيد لكن يترك العمل به، لماذا؟ بحجة نقص دنيا، بحجة خوف من جاه أو مداراة لأحد الناس، هذا فان كثير كما قلنا، رجل لربما يخشى من نقص دنيا، هو على ماذا؟ على عمل كفري، يبين له يا عبد الله هذا الذي تعمله كفر، هذا لا يجوز، هذا شرك الله عز وجل، أنا أعرف يا أخي مال مرا هذا فعل، يأتي عند واحد مما يسمى سدنة سدنة يقف عند قبر تابوت دخل هذا القبر بأبواب ذهبية وسجل على عتبات هذا القبر ادخلوها بسلام يعني ألين أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وشركيات، يعرف أن قومه وقريته تأتي زيارات إلى هذا القبة وتعطي أموال، هذا مشرك لأنه لم يعلم بالتوحيد الذي أمره الله جل وعلا به، وهكذا مداراة رجل مدارة ما يزنى لكن مدارة تتلف رجل منصب عاقل حارة من صاحب قبيلة تأتي موالد شركية يا الله يا شيخ فلان شيخ قبيلة بكرة إن شاء الله عندنا زيارة الولي الفلاني تذهب ولا تذهب والله يذكر وين تذهب والله يا جماعة والله أخي حرجنا سلمعنا لا وين تذهب تجد أن هؤلاء عندهم عن الطوق عن شركية لابد من دخل القبر يفجل إلى القبر ضروري تنزل القبر كفر بالله عز وجل يعني يأمرونك بأن تطوف حول القبر هذا شرك بالله عز وجل ينادونك أن تمام من يدعون غير الله هذا كفر يا أخوان ما أستطيع أخوان إحنا أنا رجل كبير أنا صاحب شعبية الآن لو قلت ما أستطيع أن قلت رديتهم سوى الخرج ما أدري إيش هذا مدارة يعرف هذا شرك لكن ما عمل به التوحيد هل هذا يعذر؟ والله ما يعذر هذا مشرك فإن فعل هذه الأفعال في انطاق وسجد لغير الله فهذا كافر مشرك وإن كان يعرف لكن علمه وإذعانه وقوله ما ينفع عند الله عز وجل لماذا يعذر هذا؟ اعتقاد وقول وعمل إن اختل واحد منها فإنك مشرك فقال المؤلف ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد هذا ما ينفع ولهذا المؤلف رحمه الله ابتلي في زمانه أمثال هؤلاء المؤلف كان يأتي عند أصحاب قبائل يعلمهم التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به أن ما تفعلون من الطواف هذا شرك دعاء غير الله شرك نذركم غير الله شرك استغاثاتكم ودعاءكم غير الله شرك خشية وخوف وتوتر ورهبة غير الله هذا شرك تعرفون قال نعم يا شيخ نعم بذلك فإذا سمع غيرهم بأن أناس يتواطؤون مع الشيخ لهذه الدعوة تأتي مراسلات انتبه يا صاحب القبيلة إن اتبعت هذا الشيخ محمد الوهاب لدعوته فإنا لا نعطيك شيء من الأموال ف فمالك على هذا القارئ قارئ الرسالة يحتار إما توحيد الذي علمه شيخه وإما له دنيا يتبعها أموال غنم ثيران تعطى له فماذا سيترك العام التوحيد ويتنكر دعوة التوحيد ما حكمه هذا مشرك وهذا اللي حكم عليه الشيخ محمد الكبر وحكم عليه بالشرك من أهل زمانه ممن عرفوا التوحيد حق المعرفة لكن إشكال أنهم ما عملوا بالذي علموه قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله والصورة الثانية كما مثلا بحال أناس يعمل التوحيد لكن لا يعتقده إنما فعل ذلك كنفاق قال عليك بآيتين الأولى قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص ماله أو جاهل أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها المؤلف رحمه الله تعالى يبين لا زال يرد على هذه الطائفة كانوا في زمانه ولربما كانوا كذلك في زماننا أناس ربما يعرف التوحيد ويعتقد التوحيد لكن يأتي بعمل كفري حجته أنه عذر إما خوف مال أو ذهب جاه أو نقص دنيا عذر ذلك فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأعذار لا تنفع دليله ما ذكره من قوله تعالى في قصة أولئك النفر والمرة ذلك معنى من حديث ابن عمر حينما قال أولئك النفر تلكم المقالة إنما كنا نخوض ونلعب حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب البطون وأجمع عند اللقاء وأكذب ألسنة فأنزل ربنا عز وجل هذه الآيات لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فقد كفروا لماذا كفروا استهزاء والفائدة هنا انظر هؤلاء لربما استهزأوا وهم ليسوا قاصدين الكفر مثال يا اخوان هذا قد مر معنا في نقض الإسلام ما لو أن رجل أتى بنكتة مدارها على نبينا أنبياء الله يضحك الناس يأتي بنكتة قبيحة فيها تشويه بحق نبينا أنبياء الله طيب يقول يا أخي هذا كفر ما يجوز هل بالله هل تعتقد هذا بنبي والله ما أعتقد هذا إيش حكمه هذا كافر بالإجماع الأمة من استهزى بالكفر فهو كافر وإن لم يقصد ذلك المؤلف أراد أن يبين إذا كان أناس استهزأوا وأتوا بأمر كفر على وجه المزاح مزاح وهم ما قصدوا هذا الأمر لكن خرج عن طرف لسانهم كما يقولون عن دون اعتقاد مع ذلك كفرهم ربنا عز وجل فما بالك بالذي يأتي بعمل وهو يقصده يأتي بعمل وهو يقصده يطوف حول قبره وقاف لها الطواف يتلفظ بدعاء إلى الله يا الرفاعي يا عبد القادر الجيلاني يا فلان يأتي بألفاظ وهو يقصد هؤلاء يقصدهم أنهم ينفعونه مع أنه يدعي التوحيد ويتلفظ بالتوحيد لكنه يتلفظ بهذه الألفاظ الكفرية فما حكمه فهذا مشرك كافر ولهذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فلي هذه المسألة العظيمة وهي التي دائما تخفى على كثير من الناس وهو أن الكفر يقابل الإيمان هنا الإيمان عبارة عن قول واعتقاد وعمل والإيمان ما يقابله الإيمان يقابله الكفر فكذلك الكفر ينقسم إلى أقسام كفر قول كفر اعتقاد كفر عمل إذا كان إيمان منه قول فإن من الكفر ما يكون بقول إن كان الإيمان عمل فإن من الكفر ما يكون عمل إن كان إيمان فيه اعتقاد فكذلك من الكفر ما يكون اعتقاد مثل بمثل يعني كل ما يقال في الإيمان يقابل الكفر الإيمان يقابل الكفر سواء بسواء فرب عمل ينافي عمل الإيمان فهو كفر ورب قول ينافي قول الإيمان فهو كفر ورب اعتقاد ينافي اعتقاد الإيمان فهو اعتقاد كفري وعلى هذا فعلى هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى في قصة أولئك النفر الذين أتوا بالكلمة الكفرية مع أنهم موحدون خرجوا مع رسول الله في غزو من الغزوات هم أبعنوا بالتوحيد اعتقدوا التوحيد وقالوا بالتوحيد لكن الهفوة التي وقعت منهم أنهم أتوا بكلمة
استهزوا بها برسول الله وبالصحابة ومن كانوا معه استهزاء، وهم لربما قصدوها، من يعرفون انهم ما ارادوا ذلك، ما ارادوا الطعن في ذات الرسول، يعرفون افراد منزه وان الصحابة هم الشجعان وانهم اصدق الناس ألسنة، لكن انتم بنكتة مثل واحد مثل حالنا، تعالى يا فلان الله تعالى فيه انت ونكد عليه انك بخيل وانك شحيح، وانا اعلم في ذات نفسي ان صاحبي ليس بهذا الصفة، ليس بشحيح وليس بخيل، لكن نكتة اضحك عليه بنكتة، لكن اعرف في قرارة نفسي ان هذا الشيء ما اقصد بذلك، ان صاحبي مبرأ بها مبرأ منها، وهكذا هؤلاء اتوا بنكت واستهزاء وسخرية باصحاب رسول الله، وهم ما قصدوا الطعن فيهم، لكن كما قالوا ان كما في بعض الروايات انما طريق الحديث، طريق الحديث، يعني هم في طريق سفر يريد ان يعبروا ويمشوا هذه الايام بما بالطرفة والضحك والمرح، لكن ما وجدوا نكتة الا بما في رسول الله واصحابه، ولهذا نزل فيهم القرآن مكفرا لهم. ولهذا يريد المؤلف رحمه الله تعالى عن الاستنباط، ومن استفاد ومن تأمل هذه القصة يعلم صحة هذا المعتقد. إذا تخيلنا صوت هذا الركب، موحدون قالوا التوحيد، شهدوا بشهادتين، لكن فعلوا أمر كفري ما قصدوه، فكيف بالله عليك بأناس عملوا الكفر وهم يعيون وهم قاصدون له؟ فهذا كفرهم أعظم وأشد، هذا الذي أراده المؤلف من هذه المسألة. وهنا تنبيه على مسألة مقام لا يسع في ذكرها، وهو في قول المؤلف فإذا تحققت أن بعض الصحابة، هل هؤلاء هم من الصحابة أم على خلاف ذلك؟ ذهب جمهور العلماء أن الذين نطقوا بهذه الكلمات لم يكونوا من المسلمين أصلا، بل هم منافقون، ولهم أدلة كثيرة تدل على هذا الأمر، على أن هؤلاء يتكلموا في رسول الله لم يكونوا مسلمين، وإنما كانوا منافقين في أصلهم، وإنما فضحهم الله عز وجل بهذه الفعل الذي فعلوها. قال الآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية الثانية التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى منا أننا ماذا نقف عندها، فقال فلم يعبر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأعذار كلها لا تنفع في باب الوقوع في الشرك والكفر إلا ما كان من عذر واحد ألا وهو الإكراه، من أكره هذا الذي يعذر فقط، فهذا مكره لك حينها أنك ماذا أنك تأتي بكلام الكفر حتى ينقذك الله عز وجل لماذا من مما وقع عليك من شدة وكرب، كحال من عمار بن ياسر عندما أخذه الكفار تلاعب به بألوان العذاب والتنكيل رضي الله تعالى عنه، فما زال يعذبونه ويعذبونه ويعذبونه حتى ينطق بالكفر، فنطق عمار بها، لكن متى؟ بعد تعذيب، بعد إكراه أكره عليه، فلما قالها أنزل ربنا عز وجل هذه الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هنا شرط أن المكره هذا له أن لا يتلفظ بالكفر، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، أن يكون هذا القلب ينبض بالتوحيد، لكن تغير قلبك فإنك مشرك، فإنك مشرك، لأن القلب بيدك، ما أحد يستطيع أبدا، لا أحد من الخلاق أبدا أن ماذا يكره القلب، ما أحد أبدا، أنت لو أمرت أن تكون نصراني مثلا يعني قد الله بالتعذيب والتنكيد بالمسامير والسكاكين والأسلحة كنا سأكون نصراني، لماذا؟ بالقول بالشكل، لكن بالاعتقاد صعب، ما أحد ما يستطيع أحد نصراني يدخل إلى قلبك يا قلب فلان تحول نصراني، قلبك في جوفك. فقال علماء الكفر الإكراه ما يكون إلا ماذا؟ بالأمر الخارجي فقط، أما الباطن فواجب، لأن لماذا أصل الإيمان يقوم على القلب، ولا أحد ماذا يسيطر على قلبك إلا أنت. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان، قالوا أما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فهذا الأعذار كلها لا تنفع لمن فعل الكفر محتجا بها وإنما ينفعه من احتج بالإكراه. هذا الذي يعذر إن وقع في كفر من قول أو من عمل، القول الصحيح عمل كفري فله أن يعمله لكن بالإكراه، وبشرط آخر أن يكون قلب مطمئن بالإيمان، وما سوى ذلك الأعذار فليس بعذر، لأن ربنا عز وجل لم يذكرها، وإنما استثنى ربنا بظهور الكفر أن تكون مكره. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، وبشرط أن يكون قلب مطمئن بالإيمان، وما سوى ذلك الأعذار فليس بعذر، لأن ربنا عز وجل لم يذكرها. والآية الأخيرة واضحة، وهو أن ربنا عز وجل حكى عن هؤلاء ممن حكم عليهم ربنا عز وجل بما بأنهم كفار، وأن الله ماذا قد غضب عليهم حجتهم في وقوع الكفر، ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا، ليس عندهم جهل، ليس عندهم كبرياء، ليس عندهم مال بغض الدين، ليس عندهم محب الكفر، لكن همهم دنيا، اعتذروا بالوقوع في الكفر وشرحوا صدر الكفر بماذا؟ بحجة دنيا، أرادوا مال، أرادوا دنيا، أرادوا مناصب، ومع ذلك كفرهم ربنا عز وجل. فمن كان هذا حاله ممن يدعي التوحيد لكن يعمل الكفر، يعمله ويشارك فيه وعذره إما خوفا ماذا من منصب أو خوفا على دنيا، فإن هذا العذر لماذا ليس بعذر عند الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذه المسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى، وبهذا ختمنا هذه الرسالة. فأسأل مولى جل وعلا ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.